بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عقيل الشبعان لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة، الليلة الثامنة، الشباب بين السلب والإيجاب.
صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا كربلاء. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة الواردة في القرآن الكريم قد نزلت بسبب كما أشار من فسرها من العلماء، وذلك السبب فيما حدث مع يوسف الصديق سلام الله عليه وقصة زليخة معه. وهذه الآيات المباركات حكاية عما قالته زليخة، وهو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. سبب النزول كان هو هذا الحدث وهذه القصة. وكلنا يعلم على أن أسباب النزول في القرآن المبارك كثيرة، يعني لحدث يحدث في الأرض الله سبحانه وتعالى ينزل قرآنا ليعطي حكما في تلك القضية أو في ذلك الموضوع. وعنوان حديثنا هذه الليلة إن شاء الله: الشباب بين السلب والإيجاب. وأحاول أن أناقش هذا الموضوع إن شاء الله في نقطتين. النقطة الأولى: ماذا حول الآية المباركة؟ ثم بعد ذلك بناء الوازع الديني عند الشباب، ونتوكل على الله إن شاء الله ونسأل منه عز وجل التوفيق في عرض ذلك. أولا، أجواء الآية المباركة كما تقدم أنها نزلت لسبب، والعلماء يقولون لا يشترط أن يكون ذلك النزول، يعني هذه الآية المباركة محصورة فقط في سبب النزول. وعندهم قاعدة يقولون: المورد لا يخصص الوارد. هذه قاعدة عند المفسرين: المورد لا يخصص الوارد، يعني المورد السبب الحادثة، والوارد هو القرآن. لا يشترط أن تكون تلك الآية التي نزلت لسبب أو سورة نزلت لسبب فقط هي محصورة في توسعها أو في أبعادها أو في مصاديقها فقط على ذلك السبب. يعني أيضا تشمل موارد أخرى، وذلك حسب قاعدة أخرى وهي ما هي؟ قد أمن الآية تعطي معنى كلي، يعني كل ما يشابه هذه الحادثة التي نزلت لأجلها هذه الآية المباركة أو السورة المباركة ينطبق عليها المعنى. بعض الآيات تعطي معنى كلي، مثل هذه الآية على سبيل المثال، وأتوا البيوت من أبوابها، يقول جملة من المفسرين أن السبب في نزولها أن قريش صارت تمارس الحج بأسلوب معين، يدخلون بيوتهم، يعتبرون من ضمن محرمات الإحرام عندهم للحج أن لا يدخلون البيوت من أبوابها، بيوتهم يعني يدخلون إما من التسور، يتسورون من الأسطح، أو يثقبون لهم ثقبا في ظهر الدار ويدخلون منه. الله عز وجل جاء ينتقد هذا السلوك بحيث أن التشريع لا يكون إلا من الله عز وجل. ثم جاءت هذه الآية، وأتوا البيوت من أبوابها، يعني لا يعتبر هذا الفعل من محرمات الإحرام، وأنتم عليكم أن تأتوا بيوتكم من أبوابها، يعني هذا الفعل لا أصل له في التشريع، أنتم تشرعون من أنفسكم. وأتوا البيوت من أبوابها تعطي معنى كلي، يعني أن الإنسان إذا أراد شيئا أن يأتيه من بابه. إذا أردت قضية من القضايا في الطب مثلا تأتي للأطباء ومجموعة من المختصين في علاج الأمراض. إذا أردت قضية زراعية تأتي إلى المزارع المختص الخبير. إذن وأتوا البيوت من أبوابها تعطي معنى كلي. وهذه الآية المباركة إن النفس لأمارة بالسوء ليست هي محصورة في موضوع زليخة وما جرى بينها وبين يوسف الصديق عليه السلام، وإنما قضية النفس موجودة عند كل إنسان، كل إنسان له نفس أمارة بالسوء، وهذه النفس دائما تأمره بطبيعتها تأمره بالسوء، ولكن الآية هنا فيها استثناء وهو محل البحث أيها الإخوة، صح التعبير، أو في موضوع بحثنا فيما يتعلق بالشباب، وهو في قوله تعالى إلا ما رحم ربي، يعني هناك استثناء، إن النفس لأمارة بالسوء هذا في طبيعتها الأولى، يعني الأصل في النفس أنها أمارة بالسوء، لكن يوجد استثناءات، يوجد استثناء، إلا ما رحم ربي، يقول بعضهم على قسمين، هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل في الآية المباركة يقعون في موقعين أو في قسمين. القسم الأول إلا ما رحم ربي، جماعة الله عز وجل هيأ نفوسهم بحيث لا تأمرهم بسوء، وهذا اللي نعبر عنه اصطلاحا بالعصمة، يعني الإنسان المعصوم. نحن نقول الشيعة أن الإمام بعد رسول الله المنصوص عليه كما في حديث الغدير يعتبر إمام أيضا من شؤونه أنه معصوم، لأنه مطلوب منه أن يعلم الناس، أن يربي الناس، فلا بد أن يكون في سدة الكمال، ومن جملة شؤون الكمال العصمة، أن يكون معصوما من ارتكاب الخطأ، وهذا في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني الله عز وجل عندما كلفهم للقيام بهذا المشروع الضخم، هداية الناس، تعليم الناس، يحتاجون إلى آليات وإمكانيات ذاتية من بعضها، بعض إمكانيات ذاتية، وهو أن يكون عنده تكامل في ذاته، وهي العصمة التي نعبر عنها بالعصمة، يعني معصوم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني تعلق هذا الأمر بإرادة الله، الله عز وجل إرادة حتمية، هنا يسمونها العلماء إرادة حتمية، إرادة تكوينية، لأن عندنا الإرادة الإلهية تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. ما يمنع أن نحن نمر على هذا وهذا بشكل مختصر. الإرادة التكوينية يعني الله عز وجل أراد هذا الشيء بنحو العزم من عنده، وهو واقع لا محالة، على نحو الجعل يجعله، إنما يريد الله، يعني خلاص أمر حتمي يصير هذا الذي أراده عز وجل. وهناك إرادة، لا إرادة تشريعية، الله يريد منك أيها الشاب، الله يريد منك أيتها الفتاة أن تكون بنحو الاستقامة، أن تكون في حالة استقامة وطاعة لله. قام الله ونزل تشريع مثل الصلاة، الصيام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أن الإنسان يبحث عن العلماء، يرتبط بأهل العلم، يرتبط بأهل التوجيه، يصحب الإنسان الصالحين، يأتي إلى مواطن مثلا تلقي التعاليم، مجالس الذكر. إذا طبق ذلك الله عز وجل من خلال هذا التشريع يضمن للإنسان الاستقامة، يضمن للإنسان الاستقامة إذا طبق هذه الجملة من التشريعات. يعني المسألة معلقة هنا، المسألة مشروطة. الله عز وجل يقول إذا صليت، إن الصلاة تنهى شنه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا مارست هذه العبادة من آثارها أنها تنهاك عن الفحشاء وعن المنكر. هذه يسمونها إرادة تشريعية، إرادة تشريعية. أما ما يتعلق بعصمة أهل البيت عليهم السلام فتلك إرادة تكوينية، الله سبحانه وتعالى طهرهم بنفسه وأذهب عنهم الرجس. والسبب أو من بعض الأسباب حتى نكون أكثر دقة، لأنه أوكل إليهم مهمة ضخمة وهو تعليم الناس والرقي بهم إلى أعلى المستويات، فيجدر بأن يكون هذا المؤهل عندهم بعصمة. مثلا واحد تريده مثلا في الجامعة يدرس فلك وهو ما عنده العلم النحو، هذا يتمكن حطان يدرس مثلا درس دروس عليا في الفلك ودراسات عليا في الفلك، يقول لك ما عندي أنا، كل اللي أعرف أنا التحفة الصينية وبس وخلاص انتهى الموضوع، يعني أدرس فلك ودروس عليا ما عندي هالإمكانيات. خب لما أدرس وأنا أخذ شهادة وأتمكن من ذلك أنا بالخدمة. إذن لما يقول الله عز وجل لأوليائه الأنبياء ومن يكون بعدهم من الأوصياء أنتم مطلوب منكم أن ترقون بالناس إلى أعلى المستويات الأخلاقية والتربوية، طيب شنون إذا كانت عندنا نفوس تأمرنا بالسوء وإحنا ضعاف ما نتمكن إحنا نكون توب مثل ما نعبر إحنا يعني في أعلى مستويات، أعطينا الإمكانيات. قال نعم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا القسم الأول ما إن شغل به، ولكن جئنا به للتنوير العام. بحثنا في النقطة الثانية أن القسم الثاني الذين استثناهم الله في كتابه عز وجل في قوله إلا ما رحم ربي، جماعة زكوا أنفسهم على نحو شنه؟ الإرادة التشريعية، على نحو شنه؟ الإرادة التشريعية. يعني الله عز وجل أنزل نظاما عبادي قال إذا التزمتم به نضمن لكم التزكية وأنكم تكونون مثلا إنسان، يعني أنت دخيل في تزكية نفسك. وهذا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، اللي يفلح وتكون الآثار في المستقبل حميدة يشترط أن يكون يدخل في مشروع تزكية أو لا، لازم يدخل في مشروع تزكية. وهذا المشروع التزكوي الله عز وجل يجعله في صورة تشاريع، صلاة، صيام، حج، زكاة، أن تدفع المال حتى تحارب نفسك في حبها للمادة، وأنك تؤمن بمسألة غيبية أن الله عز وجل إذا أنفقت في سبيله يعوضك ويعطيك أضعافاً. الحاج يتعبدك برموز لا تدرك معناها، الكعبة، منى، رمي الجمار، تبرؤ من الشيطان، ذي مسألة رموز لازم تؤمن بهذه الأبعاد ويصير عندك حالة تعبد، يعني ذل وانصياع لله عز وجل، الله يتعبدنا بهالأمور. الصلاة سلوك روحي تترتب عليها آثار وضعية تجعل الإنسان مستقيما، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا فيما يتعلق بالذات بشبابنا وفتياتنا، خاصة في مثل هذا العصر أيها الإخوة. وكيف أصف هذا العصر؟ بل هو من أسوأ العصور مع شديد الأسف. والشاب الذي يفلح في مثل هذا العصر من أفضل وخيرة الشباب والله، في عصر المغريات، في عصر الفضائيات، في عصر الوسائل الحديثة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يصل إلى الفساد بأبسط الأمور بضغطة زر فقط بإصبعه في جهاز موجود في جيبه، يقدر يتصل بأي مكان، يدخل على أي موقع إباحي وغير إباحي، رجل كان أو امرأة، وبإمكانه أن يخلو بنفسه ويفعل ما يشاء دون رقيب. الرقيب هو الله عز وجل، لكن الوازع الداخلي عند مهدوم مهتوك. شبابنا هذه الأيام يعاني هذه الحالة، أن الفكرة مو مكتملة عنده، فيحتاج أن يدشن ثقافيا في هذا الجانب. احنا ما راح نجيب حالات موجودة في المجتمع وقضايا فساد وأمراض نجي نعالجها، لأن هذا الأمر غير منطقي. ليش غير منطقي؟ يعني الخطيب شو بيسوي؟ اللي يصعد على المنبر شنو؟ اللي يصعد على المنبر رجل دين دارس في الحوزة، يعني معلوماته محدودة على هذا الجانب، وإذا أراد يقرأ في الأخلاقيات وفي التربية قراءة تثقفية. لكن المجتمع يوجد فيه كثير من المتخصصين الاجتماعيين والتربويين، ومسألة الإصلاح واستقامة الشباب هذا معناه مؤسسات تقوم تتعاون مع الدولة، الأسرة تدخل في الموضوع، الأب يدخل، الأم تدخل في المشروع، نخبنا، طاقاتنا، مفكريننا، أصحاب القرائح والنفوس الحرة اللي يريدون يعطون مجتمعهم ويريدون يقومون الناس دول، لازم كلهم يدخلون في المشروع هذا. ولا مسألة والله يجي خطيب والله اطرح لنا موضوع عن الشباب، نريدك تبحث هذه المشكلة، طبعا مع احترامنا مع هذا، لكن بيبحث شو يقول؟ أكثر من أمر بمعروف ونهي عن منكر، ماذا سوف يقول؟ بيطرح مثلا بحث تخصصي نظري، لأن المسألة مو متوقفة على النظري. نعم، دور المنبر يأتي إلى أساس المشكلة من وجهة نظر الدين، يعني المسألة الدينية شنو موقفها من الموضوع، وأن القضية الدينية تستطيع لعلاج المشكلة الموجودة عند الفرد المكلف حتى لا ينحرف. الدين يقول لك أنا أكفل لك هذا وأنا أقدر أتكلم في هذا الجانب وأعطي فيه، أما الجوانب الأخرى التي تعتبر فرع على هذا الأساس هذا لازم تتضافر فيه مؤسسات مجتمعنا كله، مؤسسات الإنسانية. ولذلك الإنسان عليه أن يتحرك في هذا الجانب، سواء لتحصين نفسه أو تحصين مجتمعه، خاصة إذا كان يملك قلم وعند القدرة وغير ذلك. مثلا الحسينية المباركة هذه وباقي الحسينيات مباركة إن شاء الله، الذي القيم على هذا المأتم مو فقط دورها القراءة، القراءة بركة جميل، ما يمنع والله أنا أفتحها ليالي الجمعة لدعائكم للمناسبات المباركة، إذا كان مثلا هناك مناسبة مباركة دينية أفتح المأتم ليحضر الشباب ويحضر الفتيات ونحيي هذه المناسبة، وليست تكون مقتصرة فقط على الخطباء الذين يلبسون هذه العباءة وينتسبون للمؤسسة الدينية، فئات أخرى تشارك بطريق وآخر لعندهم غيرة على مجتمعهم وفكرهم سليم بعد. ترى أحيانا لا عمامة بعضهم ولا دكتور، بعضهم يخربط يعني حتى عماين، يعني كل واحد نجيبه يعني ننتقي، يعني يصير فرز، يصير عندنا نوع من الفرز. ترى في عمايم ظللت عالم، وعندنا أساتذة جهابذة المحسوبين على الأسلوب الأكاديمي وهقوا ناس ضيعوا عالم. فإحنا نتمشكل، إذن عندنا الانتقاء، يعني المسألة نوعية هنا، يعني من نأتي به يتحدث مو معناته نفتحها على مصراعيها من دون ضوابط، لا، هذا مأتم مجلس من مجالس الذكر، لازم هالضابطة تصير موجودة عندنا، أن ليعتلي هذا المنبر إنسان كفوء، ومو شرط يكون لابس عباء، إذا كان إنسان مؤمن يقدر يعطي يتفضل على الرحب والسعة، ما يمنع على الكل أن يشارك في هذا المشروع. ولا إذا بنظل في هالصراع، شو تقولون أنتوا يا الأكاديميين، قالوا شو تقولون أنتوا يا الحوزويين، ونظل إلى يوم القيامة ما خلصنا وبس، وكل واحد يتهاوش مع الثاني، كل واحد يتكلم على الآخر، هذا طاقة وأنت طاقة، يا أخواني تشارك، خلي يكون بينكم مشروع موحد، انتجوا بدل هالصراع اللي قايم الآن على قدم وساق. هذو الحوزويين إش عندهم، وناس ما يفهمون، وجماعة ما عندهم إلا كلمتين ورقوا على المنابر، ما يخالف طوروهم، تعاونوا معهم، وذول يجون الديني مثلا ولا المحسوبين على الحوزة، وذول إش عندهم، ما يمكن ذول علمانية وكفروا خرجوا من الدين. طبعا بطبيعة الحال لا يمكن أن نلتقي، يوجد أفكار منحرفة، يوجد من الطرفين، يوجد تطرف عند أحدهما، يوجد تطرف عند أحدهما في اعتدائه على شخصية الآخر، وهلم جر. ولذلك يقول أمير المؤمنين: تكلموا في العلم تعرف أقداركم. تكلم في العلم تعرف قدرك، سواء كنت حوزوي أو غير حوزوي، إذا كنت مالك للتخصص تحدث تعرف. ولذلك أمير المؤمنين يقول: المرء مخبوء تحت طي لسانه وليس طي لسانه. طي لسان لباس من الألبسة، يقول مو تحت ثيابه هو، وإنما تحت لسانه. إذا تكلم الإنسان يعرف. إذن بطبيعة الحال المسألة هنا تحتاج إلى بحث موضوعي. إذن القسم الثاني الذي عنته الآية المباركة في قوله عز وجل: إلا من رحم ربي جماعة دخلوا في مشروع تزكوي فزكوا أنفسهم قد أفلح من زكاها. وهنا أدخل بمقارنة بين منهجين. المنهج الأول المنهج المادي في علاجة الفساد في المجتمع المتعلق بالشباب بالذات ومشاكل الشباب والفتيات، والمنهج الديني في المعالجة. نشوف أيهما أنجع ببعض النماذج المختصرة البسيطة، مو دراسة موسعة، أهم تحتاج إلى تخصص، ثقافة عامة. نشوف إحنا الأطروحات المادية حسب اطلاعنا العام، قراءتنا إلها، نظرنا إلها، أنها يوجد مؤسسات إنسانية وإن كانت ما تتعنون بعنوان ديني وما تعتبر ولا تؤمن بالله، لكن يوجد مؤسسات إنسانية يقولون إحنا ودنا الإصلاح، ما ودنا بالفساد ينتشر في المجتمع، لأن هذا يخرب عيالنا وأسرنا. ومعناته حتى يكون إنسان مستقيم لابد يكون دين، لا، عندهم مشاريع خاصة بهم يرجون فيها الاستقامة للشباب والفتيات. مش مثل يقول مثلا معالجة بعض الظواهر الموجودة في مجتمعاتنا، ونجيب مثل يقول مثلا ظاهرة اللواط والعياذ بالله، هذه ممارسة محرمة عندنا في الجانب الديني، وأيضا هي ممقوتة عندهم في الجانب الإنساني، لأنها ممارسة غير طبيعية وخروج عن الحد الطبيعي الإنساني المعروف. فش يقولون؟ يجون هؤلاء المجموعة من التربويين اللادينيين يقول احنا عندنا منهج نريد نقوم ونحمي الشباب مثلا عن هذه الظاهرة أو هذا الفساد والانحراف. شي يقول؟ يجي يعطي هذا الشاب وهذه الفتاة مثلا يدشنا، يعطي شنه؟ زخة ثقافية، دورة ثقافية عن آثار هذا السلوك. شنه آثار؟ يقول يسبب مرض الإيدز، مرض الإيدز يقول عنها الأطباء فقد المناعة المكتسبة، بحيث يكون هذا عند المناعة قد تكون أدنى من صفر، هذا لو يجيز كام يموت، هذا مرض الإيدز فقد المناعة، يعني الجسم يفقد مناعته، يعني المحامي اللي يحرس الجسم صحيا يكون يفقد، هذا مرض يسبب هذه الحالة. ممارسة مثلا هذا الفعل المشين يسبب هذه العلة، علة الإيدز، ويقوم يجيب له ويعطي صور وعروضات وأمثلة، يقول تصير على السرير مقطوط وتعبان ومحطوط في الحجز ما حد يزورك وغيره، ونسبة الموت 90%، يعني أنت في أمان الله إذا واحد يمارس هذا الفعل. هذا الشاب بعد إذا سمع هالسوالف وقرأ وصارت عنده ثقافة في هالمجال، شو بيسوي بعد؟ يرتدع ولا ما يرتدع؟ يرتدع، لأن الأثر مخيف، الأثر مخيف، واحتمالات وقوعه والابتلاء به كبير. طبعا ما نريد نتوسع في هذا، شلون انه ينتشر حتى من غير الممارسين، وذاك بسبب الممارسين وجرائمهم وغير ذلك. وكما سمعت بعض القصص المخيفة، يقولون في احد المناطق واحد ذهب للفساد والعياذ بالله، ويعني الزنا اعاذنا الله واياكم، وراح يفعل هذا الفعل، وفعلا يعني جلس الصباح كما تقول هذه القصة يدور هذه صديقته ما يشوفها، وإذا شوف مكتوب على المرآة، حط صابون على المرآة وكاتبها العبارة: أهلا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز، لأنه بالمباشرة ينتقل هذا المرض، وأصيب بشهوة ما أخذت ربع ساعة، وصار فعلا عضو في مرض الإيدز، أصيب وخلص، صار يندب عمره وشبابه راح انتهى. إذن هم يعالجون هذه المشكلة بهذه الطريقة. في الدين إحنا نعالجها بهالأسلوب؟ لا، هذا أسلوب خاطئ. مو معناته مو صحيح، لا، هذا يجي في مرحلة ثانية، مو بداية، البداية برنامج آخر، هذه في مرحلة ثانية يجي هذا المشروع. شو يسوي الدين؟ الدين ما يقول والله تعال أثر هذه الجريمة تسبب هذا المرض. شو يقول له في البداية؟ علمه يقول له هذا الفعل فيه مخالفة لله، فيه معصية لله. لأن القسم الأول يقول لو شو تقولون أنا أسوي موانع وما أصاب، يلا يقدر الواحد ولا ما يقدر؟ يقدر. هذا يجي في حصى يأخذ له تحليل سليم، زين. بعض الموانع اللي يسويها بعض الناس وغيره يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر، بحيث لا يصاب. لكن إذا اعتقد بوجود الله وأنه يأتي بالآثار دون أسباب، يعني بمجرد مخالفة الله، معصية الله، يترتب الأثر وإن لم تكن الأسباب متوفرة. تربط بمخلوق، تربط بإله أنه على كل شيء قدير. ولو كنتم في بروج مشيدة، لو شو تسوي من التحصينات والموانع والتحايل، يأتيك الموت من حيث لا تشعر. ليش؟ لأن الله متسلط على العباد. إذن أنا أربي الشاب ونقول لشبابنا اتقوا الله، نعلم أبناءنا ونعرفهم بالله عز وجل أنه على كل شيء قدير. وهذا خلاف جذري بين المنهجين، هذا يعتبر فارق واضح بين المنهجين. ذاك يجي إلى الأثر والنتائج يجعلها سبب لإصلاحه، وهذا ما إلى أثر، قد مو بالمئة تضبط الشغلة. ولكن المنهج الديني يقول أنت عصيت الله وأن هذه الآثار مترتبة على المعصية، الآثار اللي صارت مترتبة على معصية الله عز وجل. لأنه لو كان مرتبط بالله وأصيب وتاب، الله قادر على إشفاء أو لا مقادر على إشفاء؟ يرفع العلة. ليش؟ لأن الله على كل شيء قدير. لو شي يسوي من موانع، لو شي تحايل، الله قادر على أنه يأتي بإنسان من دون أب ومن دون أم مثل آدم عليه السلام. معجزات الأنبياء، قدرة الله. إذن يدشن الشباب، وسعوا ثقافتكم أيها الشباب في أي جانب؟ في التعرف على الله. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. اقرأ في هالجانب. ثقافتنا الدينية يوجد فيها مساحة كبيرة في هذه البوتقة، أي أن الإنسان يقرأ في ما يقربه من الله، يتعرف على الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى إذا كان العبد مطيع لله يخاف من الله، الله عز وجل يسخر له الأشياء، وإذا عصى الله وابتعد عن الله مهما فعل ومهما حاول أن يحصن نفسه ومهما حاول أن يهتم مثلا أن لا يقع في بعض المخاطر، عنوة يقع فيها، لأن المتصرف هو الله عز وجل. إذن أنا أقول له جاءك هذا الأثر بسبب معصيتك لله عز وجل. عندي دراسة حق بعض الشباب، الأستاذ أحمد بن طاهر العيثان الله يحفظه قام بدراسة في منطقتنا هذه، يعني ما يمنع أني أقرأ بعضها كما قرأت في المجلس السابق، يعني هذه دراسة جيدة لمدة أسبوعين قام بها، جزا الله خير، وهذه من الأشياء اللي تنفع الخطباء واقعا. يعني إذا شوف يمه مثل هذه من إنسان يعني عنده منهجية صحيحة، منهج علمي في دراسة بعض الظواهر اللي تظهر في مجتمعنا، شيء طيب. دراسته هذه تشمل اليحيى والمسلخ وزقيجان والفيصلي والفاضلية والمزرع والمحدود والكوت والنعاثل والرقيات، يعني أخذ عينات وسوى دراسة. وفئة الأعمار اللي كانت عليها الدراسة من 12 سنة إلى 22 سنة، جماعة أصحاب متوسط وثانوية وجامعة. لاحظ شيل هو سوى إحصائية في هالمناطق، شاف المدارس الطلاب المتوسط عددهم 4500 وشوي، ومدارس الثانوية 2800 وشوي، عدد المساجد 22، حسينيات 60، بعضهم مسكر ما يعمل، عدد المدارس كذا، وجايب طبعا بعض الإحصائيات أن هذه المنطقة يوجد فيها مؤسسات تربوية وحسينيات ومساجد ومدارس وغيرها، ومع ذلك الدراسة خرجت بمثل هذه النتائج التي سوف أقرأها على مسامعكم. طبعا وجايب بأنه اللي قاموا بالدراسة أساتذة مدرسين، يعني أخذ عينات صاروا يبحثون الموضوع عن طريق شباب أنفسهم، اختار 20 شاب، اختار مثلا مدرسين في المرحلة الثانوية 10 مدرسين، اختار على سبيل المثال 35 من بعض الشخصيات الكمل، يعني إنسان يعتمد على أقوالهم ناضجين، وجاء بعد ذلك بالنتائج اللي طلعت عندهم. هذه النتائج شنو اللي شافوا فيها المساحة فقط المحدودة؟ شافوا رصدوا هذه الظواهر وأعطوها نسب. طبعا ما راح أنا أقرأ النسب لأنه أعطى إحصائيات يعني تحتاج إلى دقة أكثر، لأنه إحنا عندنا عنوان ديني بعد، يعني لنقول والله هذه المسألة هالكثر ونقول والله ما بقي أحد بعد، لا، يعني إحنا نتحفظ على قضية النسب هذه لأن المسألة تحتاج إلى دقة أكثر. شاف شنه؟ غياب الهدف والتخطيط للحياة، يعني شباب لا مبالاة، ما عنده هدف، ما عنده تخطيط، ما عنده رؤية مستقبلية. التفحيط، التدخين، الملابس الغير مناسبة، تبادل المقاطع الغير لائقة عن طريق الجوال، الدخول إلى مواقع إلكترونية إباحية، قيادة الدراجات النارية الدباب يعني في الأحياء السكنية، السرقة، الكتابة على الجدران العامة، الصداقة المحرمة مع الجنس الآخر، العزوف عن الدراسة، التجمعات الليلية داخل الأحياء السكنية، السرعة بالسيارة داخل أحياء سكنية. خرجوا بهذا. تعالوا قال أهم المشاكل اللي يعني تعتبر عندنا أهم المشاكل في هذه المسرد: غياب الهدف والتخطيط والتخبط، ضعف الوازع الدين. هنا مربط الفرس، ضعف الوازع الدين، يعني كل هذا الكلام يرجع إلى شنه؟ ضعف الوازع الدين. المنهج المادي الموجود عند الغرب في معالجة المشاكل الموجودة عند الشباب والانحرافات مثل اللي يشفر الرسيفر. شلون يشفر الرسيفر؟ يعني يجي للهندي يقول له تفضل هذا الرسيفر مال التلفزيون، ما أبيه يطلع القنوات الفلانية، يعني شفرها، ما أريد عيالي يفتحونها، لا بناتي ولا أولادي، أنا أريد أحصن عيالي. هذا أسلوب صحيح، لكن الدين ايش يجي؟ الدين يقول أنا ما أشتغل على الرسيفر اللي موجود على التلفزيون، أدخل أشتغل على الرسيفر مال الإنسان نفسه، هو أبرمج الإنسان، لازم يتبرمج. يقول أمير المؤمنين وازع ديني، تقوى، لازم نبني عنده التقوى، حتى لو تحط عنده مليون قناة ما راح يشوف قنوات إباحية. ليش؟ لأنه مشفر من داخل، مشفر من داخل. تشفير الخارجي معناته أثار الجريمة موجودة وأنه احتمال وقوعها كبير، يتحايل على فتح القنوات يفتحها، ما شافها عندك شوفها عند أصحابه في القهوة في الاستراحة في الجوال، شنو يعني قحطه على التلفزيون. إذن هذا ما يعتبر، مشن المشكلة، أساس المشكلة موجود هنا. الدين يدخل، الدين يدخل في صناعة وازع داخل، يعني جاي أنا أشتغل على الإنسان من الداخل. ها هنا نقول على الشباب أن يرتبطوا بالله، لأن الارتباط بالله يبني هذه القدرة، يبني هذه الإمكانية، يبني هذه المسألة التي تكون داخل الإنسان. يعبر مرة عنها الدين بالتقوى، يعبر عنها بالورع، يعبر عنها بمخافة الله، يعبر عنها أمير المؤمنين مرة بالوازع الديني. هنا يدخل في مشروع تزكية بحيث يكون التشفير داخلي، برنامج داخلي. هذا لو تحطه في بار ما ينحرم، شباب المتدين لو يروح مبتعث برا يجي لك ما ينحرف، بمجرد يطب أمريكا يروح يسأل عن شنو؟ يسأل عن المجمعات الإسلامية وين، يسأل عن تمركز الشيعة وين، يقول أنا بأحضر ليالي الجمعة دعاء كميل وين يجدون، أبي أصلي جماعة فيه في قرايات حسين. هذا جاي من الحسن، مشفر ولا مشفر؟ شفر، مع أنه وين؟ في أمريكا، الأمور كلها متاحة. لكن لما يجي لك واحد ما عنده تشفير داخلي وما عنده وازع داخلي، ما عنده تقوى داخلية، بعيد عن الله، مو جاي يربي نفسه من داخل، حصلها فرصة راح أمريكا ويجينا ما شاء الله عليه كشة كبر هالباب ومعلق صليب على صدره وعليه السلام، انتهى. إذن بطبيعة الحال الإنسان إذا ما كان عند حصانة من الداخل لا يمكن لا التشفير ينفع ولا التخويف ينفع ولا أي شيء، لأنه لا مبالي، لا مبالاة. مشكلة شبابنا من هنا. طيب يقول أنا شاب الآن، يلا أبي أسوي اللي تقوله، شو أسوي؟ عطني يلا برنامج، تفضل. هذا إحنا في ليلة عاشور، ليالي عاشور، وإحنا عندك قاعدين هادين استراحاتنا وهادين كرتنا وهادين كل شيء، جاي مجابلينك، إيش عندك من برنامج؟ مو أنا عندي، الله عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمعوها بقلوبكم أيها الفتية والفتيات. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. صحيح أن الإنسان يقرأ أو يسمع خطبة أو يكون ثقافة بحيث تعطيه مانع، هذا جزء في المشروع مو كله، الجانب الروحي مهم. ذاك احنا نقول فتحوا الحسينيات حق دعاكم، الجانب الروحي مهم، التربية الروحية مهم. خل كل أسبوع يسمع هذه العبارات بإذنه ويسمع البكاء، تطفى الأنوار. وين ذيك الحركات؟ الشباب قبل كانوا يقرؤون دعاكم على شمعة، هين عشناها هذيك الأيام، شباب بكاء 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 ليالي الجمعة. وين؟ شوف مثلا هذه الظاهرة موجودة بالعراق، موجودة من بلدان أخرى، ليال الجمعة ضروري يكون هناك أماكن تفتح لدعائكم. إحنا مساجدنا صلاة العشاء ومسكرة، لا واعد الناس عقب العشاء يتجمعون في المسجد في حسينية الزهراء في موكب العقيلة، نقرأ دعاكم، نقرأ دعاكم هذه العبارات العجيبة، ذا سلوك روحي، الصلوات، العبادات، إحلاء ليا إحياء ليالي القدر. مثلا أقترح اقتراح على روعي المأتم، ليش أعمال ليلة عاشوراء ما يسوونها في المساجد؟ بعد التسموع نجتمع في المسجد ونسوي أعمال ليلة عاشوراء. ليش مثلا في المساجد يوم عاشر يوجد عندنا طقوس زيارة عاشوراء، وأن الإنسان يصوم لا بنية الصوم وإنما فقط الامتناع عن الأكل والشراب ويفطر على شيء من تراب الحسين؟ ليش ما نهيئ هالظروف لشبابنا؟ هذا سلوك روحي يبني هذه القدرة، يحط هذه الدين وما داخل. إحنا الدين كله قائم على الطاقات الروحية والإمكانيات الروحية، الوجود، التواجد في المآتم، اللطم على الصدور، البكاء على أبي عبد الله الحسين. لا تقول هذا ما يسوي، سوي سوي. كثير من شبابنا والحمد لله ترى الثفنات في جباههم الانطلاقة كانت من الحسين، وباللطم على أبي عبد الله الحسين الذي قال نعم نقيم الصلاة في وسط المعركة. هذا الحسين يشد الناس. يعني مثلا إحنا إذا نريد نخرق نفق في جبل من صخور نحتاج إلى دينامتات، زين؟ وأحيانا إذا واحد بيحفر بمطرقة ومسمار، ترى طول السنة إحنا قاعدين نكسر ذنوبنا وقضايانا بمطرقة ومعول، لكن الحسين دنميت عنده قدرة يفجر ويشيل ويرفع ويضع ويغير برنامج الإنسان كله. أعقد نية مع أبي عبد الله ينتشي لك مما أنت فيه، تشوف حياة ثانية، تعيش الجنة وأنت تمشي، حياة عجيبة. انتشل نفسك، اركب سفينة الحسين. كل سنة الحسين يطابق للأحساء، يطابق عند القطيف، يطابق عند العراق، يطابق عند العالم بسفينته، يقول اركبوا أبحر بكم إلى الجنة، اركبوا. إذن إخواني، المنهج الديني في معالجة المشكلة مو أني والله أجي إلى فرع الموضوع أو أحاول أن أعالجه. صحيح الإسلام يقول تعال سوي لك محاضرات ندوات، سوي مثل هالدراسات، لكن ذي تجي رقم اثنين. رقم الأول عرفه بالله، تعرف على الله، إن الله عز وجل إذا وجد شاب ساجد جبار السماوات والأرض يباهي به الملائكة، يعني يفاخر به الملائكة. عندي روايات أقرأها على سمعك، كيف أن الشاب هذا إلى حالة استثنائية عند الله عز وجل، حالة خاصة عند الله عز وجل بالذات الشاب. وفي مثل عصرنا هذا، أنا أذكر في ليالي رمضان صار عندنا اعتكاف في المسجد جامع الشيخ الهاجري رحمه الله قدس سره الشريف، يعني كل اللي شاركوا في الاعتكاف معنا شباب، كلهم شباب حضروا في المسجد في عصر الإباحيات، في عصر الانحرافات، في عصر المغريات، جلسوا ليالي القدر يقرؤون الله أكبر هذه العبارات: خلصنا من النار، العفو العفو، خلصنا من النار. هذا الله يهدهم يتركهم. يخدم لهم الملائكة ويذلل لهم المصاعب، ولهم عناية خاصة، يكونون بعناية الله عز وجل. خلنا نشوف هالروايات نتبارك بقراءتها. صلوا على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
عن النبي صلى الله عليه وآله: ما من شيء أحب إلى الله من الشاب التائب. التائب يعني اللي على طول يكافح نفسه: أستغفر الله، أتوب، يرجع إلى نفسه. ثم رواية ثانية عن رسول الله: إن الله يحب الشاب الذي أفنى شبابه في طاعة الله. يعني شو معناته يحبه؟ يعني إذا الله حب واحد بعد شو يسوي له؟ هذا يصير حبيب الله. الله يعطي كل شيء ولا ما يعطي كل شيء؟ يعطي كل شيء. عن الباقر عليه السلام: كما في البحار لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته. يعني عليه أن يتعلم مسائل دينه حتى يدرك هذه المعاني، ليبني وازع ديني داخل، يبني ريسيفر تشفيري داخل. طبعا أنا إلى الآن ما أتيت إلى النقطة التي أريدها. عن الصادق سلام الله عليه في بحار عن المجلس رضوان الله عليه: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالتين، إما عالما أو متعلما. شباب مفضل يكون يا عالم أو لا، دائما يتعلم، دائما يسمع، دائما توجيه القراءة. فإن لم يفعل فرط، فإن فرط ضيع، فإن ضيع أثم، وإن أثم سكن النار. بعدين تجي الرواية اللي تقول يباهي كما في كنز العمال عن الرضا: إن الله يباهي بالشاب العابد الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي. يفاخر به الملائكة جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نجي إلى النقطة المهمة ونختم إخواني، أرجو أن ألتزم إن شاء الله بالوقت، وهو الوازع الديني كيف يبنى. من خلال أول لبنة وهي الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة لها حراك عجيب جدا، ولكن بشرط أن تكون مقبولة، وقبولها ما يكون إلا إذا كانت صحيحة. صحيحة يعني يروح يسأل العلماء شلون تصير الصلاة صحيحة، مو الوضوء ملخبط وقراءة ملخبطة، ويقول: يا ربي ليش أنا ما بنت عندي وازع ديني، وليش ما نهتني عن فحشاء ومنكر؟ لأنها غير مقبولة. حتى تولع هاللمبات اللي موجودة في الحسينية وصلها بالتيار الكهربائي اللي خارج العام. ولذلك ما تكون الصلاة تعطي أثر حتى تكون مقبولة من الله، إذا قبلت تترتب عليها آثار، يعني فيها كهرباء، فيها طاقة. عدم القبول لا طاقة، فراغ لا قيمة له، لغو كما يعبرون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني هذه الممارسة الروحية، إذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ممارسة روحية من شأنها. الصلاة مو خطيب يتكلم ينهى عن فحشاء ومنكر، لا، إلها حراك روحي. يعني إذا جاء في صلاته بشروطها الدقيقة عند الفقهاء وكانت مقبولة، الله عز وجل يعطيه هدايا روحية. من أكبر تلك الهدايا الروحية بناء الوازع الديني بالتدريج، أولا عند نفس أمارة بالسوء كما قالت الآية، يرتقي إلى نفس ثانية اسمها اللوامة، وهذا الله أقسم بها في القرآن. تدريج شنه؟ في البداية نفسه يبي يرتكب معاصي، بمجرد أنه يزاول الصلاة ويحافظ عليها في نفس الوقت وبشروطها الشرعية ويصلي جماعة، على طول يشوف نفسه يتغير، قام تصير عنده نفسه لوامة. شنه؟ إذا بيرتكب خطأ قام يتوقف، قامت تشتغل عنده شنه؟ الريسيفر قام يشتغل، التشفير قام يشتغل. بالبداية الصلاة، بركة الصلاة أنها تقوم بهذا الفعل. في البداية تبدأ عند النفس اللوامة: ليش ما قريت قرآن؟ ليش ما رحت المسجد؟ عجيب أنت مو من توالي أهل البيت، كل العالم في الحسنيات أنت قاعد، شو اللي اشتغل؟ اشتغل عنده شنو؟ النفس اللوامة التي يقسم الله بها في القرآن، فلا أقسم بالنفس اللوامة. ثم ينتقل إلى رتبة أعلى وهي النفس المطمئنة. نفس المطمئنة بعد خلاص ما يقدر يرتكب معصية، وإذا ارتكب معصية يصير في حالة سيئة جدا، يشوف نفسه قذر، يشوف نفسه إنسان ما يقبل روحه. بعض الروايات تقول يشم روائح قذرة، يرى مناظر قبيحة. ولذلك إذا أقبل على الله في صلاته هذه الصلاة من شأنها، ليش الله يقول تنهى؟ هي تنهى، عندها قدرة إمكانية تشتغل على التشفير داخل الصلاة، عمود الدين. إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. إذن إحنا فقط كلامنا الليلة يعني نكتفي بهذا القدر. الله الله في الصلاة. أيها الشباب أيها الفتيات، إذا أردتم الاستقامة فعلا وعندكم عزم حقيقي، هذا الحسين إجب سفينته الآن وفتح لكم فرصة. مثل ما الحر تاب قال له الحسين إن تبت يا حر تاب الله عليك، يلا انزل اركب وياني، تعال وياني، وإجا وياهم. هذا صار الحر خالد الآن، حر خالد. يوم رحت أنا في 40 من 3 سنوات قلنا حق الحملدار يزورنا الحر، قال الحر مفجر، فجر وحضرته أصلا فجر الحضرة، قبة هدمت والضريح كله هدمت، وجمعت تبرعات صارت حضرة أكبر من اللي قبل وأحسن 1000 مرة. من ذي يقدر يقضي على الحر؟ تاب ركب بسفينة الحسين. إذا إحنا نستفيد من الحسين هذه الأيام بحيث نلتفت إلى شيء اسمه صلاة. الله الله أن تصلوها قضاء صلاة الفجر، حاول أنك تهتم. إذا شافك الله توقت جوالك حتى تقوم للفجر خلاص، ما دام التفت إلى الله يقوم الله يلتفت لك عدل، التفت لك يشوف شو الخراب يقول يا ملائكتي يلا صلحوا هذا الرجال، اشتغل اشتغلوا وياه. من كان مع الله كان الله معه، وفي خبر يكون في عونه. إذن نكتفي بهالمقدار أن الصلاة لها حراك روحي تبني الوازع الديني عندنا أيها الإخوة. وهذا الشاب صاحب هذه الليلة القاسم بن الحسن يلتفت ليلة 10 من المحرم يقول للإمام الحسين قاسم كيف ترى الموت؟ شنه الموت عندك؟ شو تشوف الموت يا قاسم؟ تدرون القاسم ايش قال؟ عمره 14 سنة. قال دونك يعني عشانك في الدفاع عنك؟ قال نعم. قال أحلى من العسل. كلام الموت أحلى من العسل؟ كلام هو بس كلام. هذا داخل في برنامج إلهي بحيث وصل أنه يرى الموت دون الحسين أحلى من العسل. لما جاء العاشر من المحرم جاء القاسم مستأذنا من الحسين عام ذلي في القتال، يرفع راسه شي يشوف، يشوف صورة مصغرة عن الصبط الحسن. أيها المؤمنون أيها المؤمنات إخواني الكرام، دموعكم الليلة لا تودونها كربلة. الإمام الحسين يقول لكم الليلة دموعكم لا تجيبونها لنا كربلة، ودوها في مكان مظلم ومغلق، وين؟ في البقيع، ودوها المدينة ودوها. وعز الصبط الحسن بشباب، بهذا الشباب القاسم الآن قبر اللي روح شوف حضرة الحسين شلون الآن إلى الفجر والعالم داخله وخارجه والمواكب والعزاء، لكن روح شوف قبر الحسن مهدوم أظلم ما عنده أحد الحسن حتى واحد يقول لعظم الله أجرك. ما أنتم في الأحساء ابعثوا تعزياتكم إلى الصبط الحسن، قولوا له مولانا ما يمك أحد مولانا، عظم الله أجرك بالصبط، عظم الله أجرك بالقاسم مولانا، يا سيدي يا صبط رسول الله. نعم جاء إلى عمه يشوف العم، وإذا هذا الشاب وجهه كأن القمر، قال بني قاسم وتمشي برجلك إلى الموت؟ قال وكيف لا أفعل، وأراك وقد أحاط بك العدو من كل جانب ومكان. قال يا زينب علي بثياب الحسن، عممه بعمامة أبيه، شد السيف في وسطه وبدا كأنه الصبط، سلام الله عليه. ضمه الحسين إلى صدره، أخذا يبكيان حتى سقطا على الأرض. أويلي من تلاقوا عند الوداع، أويلي من تلاقوا عند الوداع، مشابج طول لمن هو للقاع، وما يلدمع ينشال بالصوت، هي أي والله وما يلدمع ينشال بالصوت. وإذا بالحسين يزف ذلك الشباب بهذه الأبيات التي يراد منها إجراء الدمعة: شمس أفق العلا بزغت بالكس، شمس أفق العلا بزغت بالكسو، زينب يا رباب قربا للخضاب، لنزو أف الشباب في عراس الطفوف، مذ مضى المستضام وبقلب كئيب، فرأى صحبه صرعان بالكثير، يا أبا الفضل قوم يا حبيبي حبيب، يا أبا الفضل قوم يا حبيبي حبيب، وأهله أمه سريع لينزف الشباب، زينب يا رباب قربا للخضاب، زينب يا رباب قربا للخضر، لنزف الشباب في عراس الطفوف، يا أبا الفضل قوم يا حبيبي، ما جرى بالدهر كله مثل عرس ابن الحسن، ما جرى بالدهر كله مثل عرس لبس المظلوم عمّا يا ميت زويجة شفا، ألا من مناد وحسنا، ألا من مناد وقاسما، ألا من مناد وسيدا. وإذا بالحسين على لسان الحال يلتفت إلى المشرعة، يلذ على المشرعة ظلت رمية جثته، يلذ على المشرعة ظلت رمية جثته، هذا جاسم زفينه قوم عاين زفته، إن كان يا أبو الشيمة بيك للنهضة جلد، فزع اخوانك وقوموا اسري عزفوا هالولد قرب زفافه وانا مفروض ما عندي احد. عظم الله اجوركم. تقدم القاسم الى ميدان القتال يقول حميد بن مسلم وخرج من الخيام غلام عليه قميص وازار وفي رجليه نعلا كانه القمر الطالع وجعل يضرب بسيفه وهو يقول ان تنكروني فانا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. يقول فانقطع شسع نعله فانحنى يسوي نعله يا الله إلى المدينة إلى البقيع قاطروا بدموعكم على القبر المهدوم وقولوا عظم الله لك الأجر يا مولانا أيها الصبط المظلوم. وضرب القاسم على رأسه صح ونادي أيوة قاسم فهوى على الأرض وهو يقول يا عم عليك مني السلام صح ونادي وحسنا صح ونادي أيوة قاسم. جاء الحسين عنده فوجده يفحص بقدمه وهو يقول يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت والله كثر واتره وقل ناصره واحتمله ورجلاه يخطان بالأرض خطا. يقول الراوي تعجبت من هذا القاسم طويل أم أن الحسين قصير. يقول حققت النظر وإذا بالحسين مكسور الظهر ألا من مناد أيوا حسينا جاب وما أدد ما يسمع يسمع الحسين هالصوت يوصل البقيع جاب وما أدد بجاعدهم يا ولي وهم موت مبارك بين سبعين ألف جابوا عن الحين بدم الراس حنوا بدال الشميع بالنشايب زفوا وجلست الأم على راس ولدها منادية وولدا ألا من مناد وقاسم ويلي مراد مراد أثار الولد للجبد أثار الولد للجبد مراد مراد محلاه لو يمشي ويا الأولاد أو يا لولا ياد يا ابني دبر بيك البين ما راد يا ابني دبر البين بيك ما يا على القاسم العريس أم المكارم أشاعت بيوم العرس نشر المآتم يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله. صل على محمد وآله شافي المرضى بجميع الحوائج بحق هذا الشهيد السعيد القاسم بن الحسن اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، من قلدنا الدعاء، هؤلاء النساء، الرجال، الأطفال، المرضى، إخواني يحتاجون إلى دعائكم. اللهم من عليهم بالعافية، صب عليهم العافية صبا، واجري الصحة في أبدانهم. بهذه العبارة العبرات المباركة اللهم نتوسل إليك في شفائهم وعافيتهم يا كريم. اللهم واقضي جميع الحوائج لا سيما المحتاجين ومن قلدنا الدعاء. اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ مقام العقيلة زينب بشرف رسول الله صلى الله عليه وآله. لجميع ذلك يا أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء، أرواح الشهداء، أرواح من لا وارث لهم من شيعة آل محمد المباركة. الفاتحة مع الصلوات.